لهم بأمثال كيف يقدر الشيطان أن يخرج شيطانا، وإن انقسمت تلك المملكة على ذاتها لا تقدر أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته. حق أقول لكم أن كل شيء يغفر لمن البشر الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية، لأنهم كانوا يقولون أن معه روحا نجسا. فجاءت أمه وأخوته وقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله، فقالوا هو ذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم وقال من هي أخي من هي أمي وأخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال ها أمي وأخوتي، لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي، والمجد لله دائما أبديا أمين. يوم الخميس كانت الكنيسة بتعيد عيد العذراء، والمسيح بيطوب اللي بيصنع إرادة الله. لما قالوا له هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك، قال لهم من يصنع إرادة أبي هو أخي وأختي وأمي. الواقع أحبائي أن الست العذراء أدخلت للبشرية حياة جديدة وأسلوب جديد للحياة، حتى أننا نلاقي أن حياة الست العذراء كانت تعبر عن منتهى المحبة، منتهى المحبة اللي البشر بيحتاجوها النهاردة فعلا. يمكن المعلومات عن الإنجيل كتير، يمكن الناس بيقروا الإنجيل كتير، لكن السلوك حسب الإنجيل هو ده الأمر المهم جدا. هو ده اللي بيترجم الإنجيل يخليه معاش في حياتنا، هو ده اللي بيترجم الإنجيل يخليه ينور في حياة المسيحيين. قصة جميلة قوي تتذكر عن أحد ملوك إسرائيل، وفي الوقت ده كانت المملكة الإسرائيلية منقسمة إلى جزئين، جزء في الشمال والعاصمة بتاعته السامرة، وجزء في الجنوب والعاصمة بتاعته أورشليم. مملكة الشمال كانت بعيدة خالص، حتى إن هم تركوا عبادة الله وعبدوا الأوثان، وربنا غضب على المملكة الشمالية وبعت نبوخذ نصر سبى من يعني بهدل البلاد الأول، وبعدين سبى من شعب إسرائيل أعداد رهيبة جدا، وأخذهم من أورشليم لبابل مشي، ربطهم في إيديهم كده بحبل، كل واحد في حبل في إيد التاني، وحبل طويل كده مربوط فيه الأسرة، ومشيين من أورشليم لبابل. ودي رحلة يمكن تستغرق حوالي 10-12 يوم ماشي متواصل عشان يذلهم ذل صعب. وكان من ضمن اللي ماشيين في الطابور الطويل ده ملك إسرائيل ومراته، منتهى الذل، وكان عاوز ياخدهم في بابل عشان يقتل اللي يقتله ويعذب اللي يعذبه ويوري شعبه مدى سلطانه. بعدين عمل كل اللي هو عايزه في شعب إسرائيل، وبعدين جه دور الملك والملكة، فحب كده يتعبهم قوي قبل ما يموتهم، فبيقول لهم أنا هحكم بالموت على واحد والتاني يطلق حر، مين يختار أنه يموت ومين يختار أنه يطلق حر؟ فبسرعة الملك، لأنه كان بيحب مراته جدا، بسرعة الملك طلب من نبوخذ نصر، قال له اقتلني أنا واطلق مراتي تبقى حرة. فالملك استعجب قوي ان بالسرعة دي ومن غير تفكير ملك اسرائيل بياخد القرار ده، فقال له عشان انت اظهرت محبة شديدة انا هطلقكم انتوا الاتنين وهرجعكم تاني لاسرائيل. فخرجوا من القصر فرحانين قوي. بعدين ملك اسرائيل بيقول لمراته ايه، شفتي القصر بتاعه عظيم قد ايه والعمدان عالية قد ايه والتاج اللي على راسه كان فيه جواهر قد ايه؟ قالت له صدقني ما شفتش ولا حاجة، انا كنت بفكر كل وقت المحاكمة هنعمل ايه، وبعدين فوجئت ان في حد مستعد يموت عشان انا ابقى في الحرية. هي كانت مشغولة بالاجابة اللي كان بيجاوبها جوزها، لا شافت القصر ولا شافت الجواهر ولا شافت حاجة، لكن كانت شايفة حاجة واحدة بس واضحة جدا قدام عينيها، وهي محبة الله اللي ممكن تنقذ حياة البشر. يعني الملك لو كان حس ان كل واحد يقول لا موت مراتي وانا اعيش ولا بتاع، كان ممكن القرار يبقى مختلف، لكن المحبة اللي البشر النهاردة محتاجينها، المحبة اللي هي ثمرت عمل روح الله فينا، هو اللي يخلي روح المسيح واضح في ولاده. النهاردة احنا لو بصينا على المسيحيين كده يختلفوا في ايه عن كل الناس اللي عايشين في المجتمع حوالينا؟ يختلفوا في ايه؟ هل بيسامحوا بعض؟ هل بيسامحوا بعض حسب وصية المسيح اللي بيقول من يصنع مشيئة أبي هو أخي وأختي وأمي؟ هل بيسامحوا إخواتهم اللي حواليهم اللي ما يعرفوش عن التسامح؟ تقولي ده احنا لو عشنا بالتسامح في المجتمع ده احنا هنضيع في الرجلين، ده هيفتكرونا ضعفة. المسيح اللي أعطى وصية إن إحنا نسامح، هو يقدر يدافع عنا، هو يقدر يظهر ذاته من خلال سلوك المسيحيين مع أخواتهم في كل مكان. أذكر في مصر كان في واحد صراف، الصراف ده كان ياخد من الموظفين، الصراف ده اللي بيصرف مرتبات الموظفين في اي مكان في اي مكتب او اي مصلحة يعني. فكان ياخد من الموظفين الفكة الصغيرة اللي تفضل، مثلا واحد فاضل له 5 ساغ ونص، واحد فاضل له 3 ساغ ونص مثلا ولا حاجة، الفكة الصغيرة ديت كان الصراف كده بطريقة لطيفة كده كان يستولي على المبالغ دي. بعدين في مرة جه قدامه واحد مسيح عشان ياخد مرتبه، فكان اللي فاضل او الفكة اللي فاضلة حوالي 47 قرش ونص، وده كان مبلغ كبير في الوقت ده. فلما الصراف ما ادالوش المبلغ الكبير ده، فالموظف المسيحي ده بيقول للصراف انا يتهيألي انك ناسي ان انا ليا حوالي 47 قرش تاني. فالصراف هاج وماج وابتدى يشتم ويسب ويلعن، وكان حاجة صعب جدا، هياج شديد جدا رغم ان هو الغلطان. فالموظف المسيحي كده بهدوء المسيحيين كده قال له ربنا يسامحك، وراح سايبه وماشي. الصراف كمل شغله في اليوم، لكن كان في نار جواه. ازاي المسيحي ده يقول له الله يسامحك؟ يعني انا محتاج الفلوس بتاعتك، يعني انا اتصرفت تصرف يعني فوق العادة، يعني انا غلطت الغلط الكبير ده. فضل يغني وجه معاد الشغل والناس كلها روحت، ولكن الصراف ده روح بيتهم كده وهو بيفكر في العبارة اللي قالها له الشخص المسيحي دي، الله يسامحك. وكانت نقطة تحول كبير في حياته. درجة تاني يوم الصبح راح الشغل وراح للموظف المسيحي ده في مكتبه في وسط زملاته، واعتذر له عن اللي حصل منه امبارح، وجاب له 47 قرش ونص. مهم، المسيحي ابتدى حس انها حاجة كبيرة قوي وان اعتذار كتير قوي، فابتدى يقول له انا اسف ان انا لفت نظرك، انا اسف، ده كان حاجة بسيطة وكان ممكن اعديها وكل واحد ممكن ينسى، وكل حاول يعتذر باي طريقة ما امكنش ابدا. وفات على الموضوع ده اكتر من 2 3 شهور والكلمة لسه بترن في ودن الصراف المسيحي ده، كلمة الله يسامحك. لدرجة في مرة بيقول له الصراف، بيقول للموظف المسيحي ده، بيقول له مين علمك الكلمة دي؟ قال له ربنا علمنا في الإنجيل إن إحنا إذا حد أساء لينا نغفر له، ففي الكنيسة علمونا الكلمة دي وإحنا صغيرين، علمونا إن لما حد يغلط فينا نقول له الله يسامحك. وابتدى يسأله عن المسيح، وابتدى يسأله عن المسيحية، وهل أنت ما تحسش إن أنت ضعيف لما تبقى مظلوم وعندك حق ومش بتدافع عن حقك؟ قال له اللي بينفذ وصية الإنجيل شيء، واللي بيسمع عن وصية الإنجيل شيء تاني. اللي بينفذ وصية الإنجيل أو اللي بيسمع عن وصية الإنجيل ده شيء، واللي بينفذ وصية الإنجيل وتحل عليه قوة الله ده حاجة تاني مختلفة خالص. ومن اليوم ده ابتدى الصراف ده يسأل عن المسيح أكتر وأكتر، ويقرأ الإنجيل ويدور، لحد لما اكتشف أو ربنا نور له إن المسيح ده إله حقيقي، وفعلا اتغير الصراف ده وبقى اتعمد وبقى مسيحي. كلمة واحدة، تصرف واحد صادر من قلب واحد مسيحي بيحب إلهه صحيح، ممكن يكون له عمل كبير قوي، ممكن يكون له عمل كبير قوي. ويمكن كلنا فاكرين يوم الأربع يوم الأربع، أيوة قبل عيد العذراء بيوم، كان عيد القديسة مارينا. يمكن كلكم فاكرين القديسة مارينا اللي كانت راهبة، لأن في اتنين باسم مارينا، واحدة راهبة واحدة شهيدة. يوم الأربعاء اللي فات كان عيد القديسة مارينا الراهبة، اللي أبوها خدها معاه الدير لأن أمها كانت ماتت، فخدها معاه الدير وعاشت في الدير زي راهب. وجي في يوم كده رئيس الدير بعتهم للسوق عشان يبيعوا مشغولات الدير، القفف والحاجات اللي بيشتغلوها الرهبان عشان يعيشوا منها، يجيبوا عيش والتموين بتاع الدير يعني. فتصادف ان هم باتوا في فندق، وكان الفندق ده ابن صاحب الفندق له بنت جميلة، اعتدى عليها واحد من الجنود وقال لها اذا انكشف الامر قولي ان الراهب مارينا هو، لان مارينا الراهبة دي، مارينا الصغيرة ديت سموها مارينا الراهب بعد كده لما دخلت الدير، وكانت معروف انها راهب. فقال لها، قال لبنت صاحب الفندق، قال لها قولي ان مارينا الراهب هو اللي عمل الغلط الكبير ده. وفعلا بعد شهر ولا اتنين ابتدت علامات الحمل تظهر على البنت ديت، وابوها سألها قالت له مارينا الراهب هو اللي عمل كده. فابوها راح الدير وابتدى يسب الرهبانة والرهبان، ورئيس الدير يحاول يهدي خطره لحد لما صرفه بسلام. بعد كده جاب الراهبة مارينا ديت وبخها توبيخ شديد جدا، وهي ما دفعتش عن نفسها ابدا، ما دفعتش عن نفسها ابدا، رغم انه ببرهان صغير جدا بسيط ممكن تثبت انها ما عملتش الغلط ده. ولكن المسيح قال لها كده، الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. كانت النتيجة انها اتطردت من الدير، ولما البنت دي اتولدت قام ابو البنت اللي اخطأت جابها، جاب المولود ده للدير، ولدت ولد جابه للدير، قال لهم ده بتاعكم انتم. فمارينا الرهبة سمعت واخدت الطفل ده وابتدت تعتني بيه وتدور على الرعيان اللي في المنطقة تسقيه لبن من الرعاة، لحد لما كبر وبقى عمره 12 سنة. وكانت مارينا الرهبة ديت من وقت للتاني تمر على الدير كده تشحت لقمة عيش او تشحت حاجة عشان تعيش منها. الرهبان حسوا ان رغم ان الراهب ده اخطأ، لكن حسوا كده ان في بركة في حياته، فطلبوا من رئيس الدير ان يدخلوا للدير مرة تانية. فدخلوا للدير وحط عليه قوانين شاقة جدا، شغل كتير قوي ما يدلوش فرصة ان يستريح ابدا. وبعد كام سنة جت مارينا الرهبة ماتت، فخدوها يغسلوها عشان يصلوا عليها، واثناء ما هم بيشيلوا هدومها عشان يغسلوها اكتشفوا انها رهبة، انها بنت. فراح رئيس الدير يقولوا له على اللي حصل، فصرخ وقال يا رب ارحم، وطلب ان ربنا يغفر له الاساءة اللي عملها في الراهب ده. كانت النتيجة ان يوم وفاتها دخل شيطان مؤذي جدا في البنت اللي اخطأت ديت والجندي صاحبها، وفضل يعذبهم لحد لما راحوا الدير واعترفوا بالغلط بتاعهم، بس كان الوقت فات. لكن مين فينا يقدر يستحمل انه يبقى متهم وتهمة كبيرة زي كده، وتهمة ممكن تضيع مستقبل الانسان؟ مين فينا يستحمل انه ما يدافعش عن نفسه؟ واحد بس، واحد بس هو اللي عنده إيمان في كلمة الله. من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات فهو أخي وأختي وأمي. لو تبص كده على المسيح أثناء ما هو بيتحاكم قدام بيلاطس البنطي، وبيلاطس البنطي يقول له أنا أقدر أطلقك وأقدر أحكم عليك بالموت، قال له لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط، ما عندكش السلطان ده. رغم أن المسيح في وضع الأسير في الوقت ده وممكن يحكم عليه بالموت، لكن قال له لا، ده الكلام ده مش من عندك، ده الكلام ده بترتيب السماء من فوق. اللي يقدر يكون في موقف الاتهام وما يدافعش عن نفسه، ده لازم يكون شبه المسيح اللي ما دافعش عن نفسه. كشاه تساق إلى الذبح لم يفتح فاه، ما فتحش بقه ولا دافع عن نفسه ولا دقيقة واحدة. عشان كده النهاردة أحبائي الواحد يبص على حياته كده يقول هل يا ترى أنا استاهل أبقى مسيحي؟ هل يا ترى أنا استاهل أبقى من الناس اللي بيقول عليهم المسيح من يفعل إرادة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي؟ هل أنا واحد من دول؟ ولا لما هقف قدام المسيح هيقول لي تصرفاتك ما كانتش توري أبدا أن أنت مسيحي؟ أنا هبقى من أي عينة من الاتنين؟ ما هو في اتنين بس، عينتين اتنين بس، ما فيش تلاتة. عشان كده في سفر الرؤيا يقول لنا كده يا ليتك كنت باردا أو حارا، ولكنك لأنك فاتر فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ربنا يقول يا ليتك كنت باردا، بارد يعني بيعمل كل خطية بمنتهى الوحاشة، بعيد خالص عن ملكوت الله. ربنا يقول لنا يا ليتك كنت باردا، أيوة، لأن الإنسان البعيد خالص، الإنسان البعيد خالص عن طريق الله، الخطية بتربيه، الخطية بتكشف له وحشتها، الخطية بتوريه إنه في فرق بين تبعية الله وتبعية الشيطان. والإنسان الحار أهو بيتمتع بالله، لكن الإنسان البارد ده لما الشيطان يربيه يقوم هيجري على المسيح بقوة ويرجع لحياة التوبة. ياما شفنا الديسين كانوا أشرار وحرامية وزناه وقطاع طريق وناس من أوحش الطبقات، لكن الناس اللي بيعيشوا في الوسط دولت بيقنعوا نفسهم ان هم عايشين في الكنيسة او هم عايشين حسب وصية الله، ووصية الله بعيدة جدا زي ما ربنا بيقول كده في سفر أشعياء، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد بعيدا جدا عني. النهاردة احبائي ربنا يسوع بيطوب الست العذراء مش لانها حملته، مش لانه هو اخذ جسد منها، ولا لانها تعبت في حمله وفي خدمته سنين طويلة، لكن بيطوبها انها بتعمل ارادة الله. من يعمل ارادة ابي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.